بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما كنا قد بدأناه في اللقاء السابق في باب عشرة النساء من كتاب منار السبيل، وكنا قد وقفنا عند بعض الحقوق للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها. واليوم إن شاء الله تعالى نقف على فصل عقده المصنف في بعض الحقوق التي للزوج على زوجته وبعض الحقوق التي للزوجة على زوجها وبعض الحقوق التي لا تلزمها في رأي المصنف. فنقول وبالله التوفيق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. نص عليه لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيرها من منافعها. يعني يقول يا إخواني الآن، ليس من حقوق الزوج على زوجته أن تقوم بخدمته يعني في بيته، قال من عجن وخبز وطبخ ونحو، يعني سائر الخدمة، لكن هو يأتي بخادم. ويعلل ذلك بأن عقد النكاح لما عقد إنما عقد على منفعة البضع يعني الاستمتاع، قال فلا يملك غيرها من منافعها. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم على نفس هذا القول. لكن نقول هذا القول ضعيف لعدد من الأسباب. الأول أنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يقمن النساء بخدمة أزواجهن وعلى أتم خدمة، حتى فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قال فيها: فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها. هذا قاله في من يا أخواني؟ في فاطمة ابنته. في صحيح مسلم أنها كانت تخدم زوجها فتعجن وتخبز وتقم البيت حتى آذاها ذلك وتعبت منه، فأرسلت عليا رضي الله عنه وقالت له: إن أبي قد أتاه من السبي، فاذهب فاستخدمه خادما، يعني اطلب منه ايه؟ خادم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رد عليهما ذلك: ثم ذهب إليهما ليلى فقال ألا أعلمكما ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى. قال فإذا أخذتم مضاجعكم فكبرا 33 وسبحا 33 وحمدا 33. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه التسبيحات أن يقلنها في الليل فإنها معينة. طيب يا أخواني، لو أن خدمة الزوجة لزوجها غير واجبة لقال إيه؟ ليست واجبة عليك يا فاطمة، وإنما عليك يا علي أن تأتيها بإيه؟ بخادم. قال هذا؟ لا، هذه أسماء بنت أبي بكر وزير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأول، وأخت عائشة الصديقة بنت الصديق، كانت تسوس الفرس لزوجها، فضلا عن خدمة البيت كانت تسوس الفرس لزوجها. لماذا أقول الفرس لزوجها؟ لأنها كانت تحضر لذلك الفرس النوى على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، مش في المدينة لكن بعد ثلثي فرسخ من المدينة. ثلثي فرسخ يعني كم يا أخواني؟ الفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، فثلثي فرسخ كم ميل؟ ميلان. صحيح. الميل كم كيلو؟ الميل من 1600 متر إلى 1800 متر. يعني احنا ما نتكلم عن ميل اصطلاحي الآن، لكن نتكلم عن ميل إيه؟ عربي. كانوا ينظرون فإذا مالت الأرض سموه ميلا، يعني قرابة 3.5 كيلو إلى 4 كيلوات كانت تذهب إلى خارج المدينة فتحضر النوى ثم تحضر إلى بيتها. فماذا تفعل؟ تأتي بالرحى وتطحن له النوى ثم تقدمه لفرسه. ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ذلك ليس واجبا عليك. هذه واحدة. الأمر الثاني، ألا ينفق الرجل على امرأته؟ ينفق ولا لا ينفق يا أخواني؟ ينفق مأكل ومشرب ومسكن، صحيح، ومداواة وغيرها. طب لو قلنا العقد على البضع فقط، ألا تستمتع كما يستمتع؟ بلى. طب إذن لا تجب النفقة؟ لا، ده رب العالمين قال وبما أنفقوا. إذن يا أخواني هذا العقد متعة في مقابل متعة ونفقة في مقابل خدمة، هذه العشرة بالمعروف التي قال الله فيها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أمر ثاني، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف في عرف الناس كالذي اشترطنا فيه في أول العقد. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كالمشروط شرطا. وعرف الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك في الجاهلية إلى يومنا هذا أن تقوم المرأة بخدمة زوجها وأن ينفق الرجل على زوجها وعلى ولده. إذن يا إخواني فالصحيح أن عليها الخدمة بالمعروف بما تعارف عليه الناس، وليس للرجل أن يحملها فوق طاقتها، فإن حملها فوق الطاقة ساعدها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون في حاجة أهله إلى أن يأتي وقت الصلاة فيخرج كأنه لا يعرف أحدا. يبقى ماذا كان يفعل؟ يعين الأهل. يبقى إذن يا إخواني العشرة بالمعروف تقتضي من الزوجة أن تخدم الزوج، ويقتضي من الزوج أن ينفق على المرأة. يقول المصنف لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، وأوجب الشيخ تقي الدين. تقي الدين يا أخوان هو من؟ ابن تيمية.
الشيخ تقي. لماذا يقولون تقي الدين؟ لأن عندنا مجد الدين اللي هو مين؟ أبو البركات جد شيخ الإسلام، وكلاهما من الحنابلة، فهم يميزون يقولون تقي الدين ومجد الدين. يقول: وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله، يعني ما تعارف عليه الناس من مثلها لمثله. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن هذا يا إخواني واجب عليه، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم مذهب أبو ثور وابن أبي شيبة والجزدان من الحنابلة وغيرهم من أهل العلم. يقول: وفي حديث عائشة مرفوعا: ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نوالها أن تفعل، يعني لكان عليها أن يقني أن تفعل، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. يبقى إذن يا إخواني المسألة الأولى: يلزم المرأة أن تخدم زوجها، ويلزم أن يعينها إذا يا إخواني كلفها فوق الطاقة. قال: وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، يعني إن أصابها نجاسة له إيه؟ أن يلزمها بإزالة هذه النجاسة. طب لماذا؟ لحق النفس، وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. طب هل هذه المسألة متصورة أن امرأة لا تغتسل من الحيض والنفاس والجنابة؟ نعم قد تتصور، مثلا امرأة تطهر بعد الفجر، صلاة الفجر واجب عليها، طهرت بعد الفجر بعد الشروق واجب عليها؟ لا. طب يجب عليها متى؟ الظهر. فقد تؤخر الغسل من الحيض أو من النفاس إلى صلاة الظهر. له أن يوجب عليها أو يجبرها على الغسل من الحيض، من الجنابة، من النفاس، لحظ النفس. قال: واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة، يعني ويأمرها باجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة. طب وهل يتصور أن هناك زوجة غير مكلفة؟ نعم، قلنا له أن يتزوج يا إخواني الطفلة، صحيح، لكن لا يأتي طفلة إلا أن تكون مطيقة، وقلنا هذه الإطاقة تختلف من إيه؟ من عصر لعصر، من زمن لزمن، ومن امرأة لامرأة، ومن بيئة لبيئة، يعني البيئة الحارة غير البيئة الباردة. وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر، أيضا له أن يأمر يا إخواني بأخذ الإيه؟ الأشعار والأظفار التي يعافها الإنسان. قال القاضي: رواية واحدة، لأنه يمنع كمال الاستمتاع. خلاص كده يا إخواني، هذا من حق الزوج على زوجته. يعني لو قلنا من حق الزوج على زوجته أن تتجمل له وتتطيب له، كانت إيه يا إخواني؟ جامعة، لأن من التجمل إزالة الإيه؟ النجاسات، ومن التجمل رفع الأحداث، ومن التجمل فعل سنن الفطرة، ويبقى فوقها إيه؟ أشياء. قال: ويحرم عليها، يعني يحرم على من يا إخواني؟ على الزوجة، الخروج بلا إذنه. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه، وهذا يقول من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإخواني إلا بإذنه. والخروج يا إخواني من البيت قد يكون لحاجة أو لغير حاجة. فالخروج لحاجة قد تكون حاجة ضرورية لأمر من أمور الدنيا، وقد تكون لحاجة شرعية كطلب علم أو صلاة في مسجد، وقد تكون لصلة رحم. هذه كم نوع من أنواع الحاجات يا إخواني؟ ثلاثة أنواع. فكل حاجة واجبة يجب عليه أن يأذن لها فيه، كل حاجة واجبة من هذه الحاجات يجب عليه أن يأذن لها فيها. من هذه الحاجات الضرورية حاجتها الدنيوية التي تخرج لأجلها إن لم يقضها لها، ومن ذلك الحاجة الشرعية، إما لطلب علم شرعي هو لم يعلمها إياه، أو لأنها تريد أن تصلي في المسجد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، ثم رغب قال وبيوتهن. صحيح كده يا اخواني؟ يبقى الثانية ترغيب ولا وجوب؟ لا ترغيب. والثالثة يا اخواني صلة الرحم فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فهي في صلة الرحم الواجبة يجب عليه أن يأذن فيه، وفي صلة الرحم المستحبة يستحب له أن يأذن فيه. وقد تطلب الخروج لغير حاجة، فالخروج لغير حاجة ليس لها قولا واحدا أن تخرج بغير إذن. واضح يا إخواني؟ طيب هذه المسألة التي كناها فيها تفصيل، يعني هذا الذي كناه إيه يا إخواني؟ إجمال، لكن أيضا فيه تفصيل. احنا قلنا الواجبة لها أن تخرج وإن منعها، ويأثم إن منعها إذا كانت حاجة يا إخواني واجبة. طيب انتبه الآن لقول المصنف، يقول ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، ولو لموت أبيها، لحديث أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حضور جنازته فقال لها اتق الله ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها. رواه ابن بطة في أحكام النساء. هذا الحديث يا أخواني حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن تعال معي وتأمل ما سأقوله لك الآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست. ما معنى كلمة حق؟ واجب. درسنا في درس الأصول إن عندنا ألفاظ تدل على الوجوب، من هذه الألفاظ التي تدل على الوجوب كلمة فرض، كتب، حق، حتم، لازم. صحيح؟ وقلنا إن هذه الألفاظ يا إخواني إما إنها نص في الوجوب أو ظاهرة في الوجوب. يعني إيه نص في الوجوب؟ يعني لا تؤول بقرينة. طب وظاهرة في الوجوب؟ تصرف عن الوجوب إلى غيره بالإيه؟ بالقرينة. سواء قلنا نص أو ظاهرة فهي تدل على إيه يا إخواني؟ على الوجوب، يعني الفرضية. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم، يعني واجب المسلم، فرض المسلم على أخيه المسلم، يعني ضمن لكل مسلم على مسلم كم يا إخواني؟ ستة حقوق على الكفاية، ستة حقوق على الكفاية. أول حق فيها رد السلام، يعني إذا قال السلام عليكم، إذا دخل علينا الآن أحد الإخوان فقال السلام عليكم، وجب علينا جميعا أن نرد السلام. الوجوب الجماعي هذا إخواني يعني يكفي فيه إخواني فرض الكفاية. صحيح؟ طيب قال وعيادة المريض، يبقى أيضا من الوجوب الكفاية إخواني عيادة المريض. طيب قال واتباع الجنائز، يبقى من الوجوبات الكفائية اتباع الجنائز. وإجابة الدعوة، كل هذه فين يا إخواني؟ في الوليمة، وليمة العرس، وهذا أيضا من الواجبات، قد تكون العينية وقد تكون الكفائية. طب ليه في المرات الماضية قلنا كفائي؟ لأنه لو قبل البعض سقط عنه البقية، لأنه قال حق المسلم على المسلم. لكن إجابة الدعوة قد تكون جماعية وقد تكون فردية، فإذا كانت فردية وجبت على العين، وإذا كانت جماعية وجب على الكفاية. على العين مضى معنا، انت ما حضرتش الدرس. احنا قلنا يجب عليه إجابة الدعوة بشروط وذكرناها. طيب وتشميت العاطس، يعني ايه تشميت العاطس؟ يعني يعطس فيقول الحمد لله فيقول له ايه يرحمك الله. طيب يا اخواني عيادة المريض واتباع الجنازة واجبة في حق المسلم على المسلم. طيب في حق المرأة، في حق الأب على امرأته تكون ايه؟ أوجب يا إخواني، هذه تكون أوجب. ولذا الأدلة العامة في مثل هذا لا تصلح لأنها معارضة لمثلها، فنقول هو يأثم إن منعها من واجب عليها اللي هو صلة الايه الرحم، لا سيما ولو كان الواجب تأكد بمرض. يعني صلة الرحم لأبيها واجب، لأمها واجبة. طيب تأكد بأن مرضت الأم، مرض الأب، فهو الآن يحتضر، ها؟ تتأكد ولا تتأكد؟ تتأكد. طب يأثم بذلك ولا لا يأثم؟ يأثم. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك فالمختار في مثل هذا إن ما كان لحاجة ضرورية، ما كان لواجب يجب عليه الإذن، وما كان المستحب المستحب له الإذن، وما كان في غير ذلك فهو إيه؟ فهو بالخيار. إلا أننا نقول إلا أن يكون في خروجها لأبويها ضرر عليه. يعني ضرر عليه يا أخواني؟ يكون الأبوين فيهم مفسدة على الزوج. يعني إذا ذهبت إلى بيت أبيها أو أمها خببت المرأة على زوجها. إذا خببت يعني خببت يا أخواني؟ كرهت، كرهت المرأة في زوجها. إذا خببت المرأة بنتها على زوجها لا يجب على الزوج أن يأذن. طب لماذا؟ لأن في ذلك مضرة. وكذلك الأب، وكذلك الأب. واضح يا إخواني؟ طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. فكأن الإمام أحمد يقول هؤلاء هذان واجبان تعارضا، نقول ولا تعارض، لا تعارض بين الواجبين، لها أن تطيع زوجها وتصل إيه؟ وتصل الرحم. ويستحب إذنه لها في عيادتهما، نقول بل يجب، لأن المنع يا أخواني إيه؟ منع عن واجب من الواجبات. وشهاد وشهود جنازتهما، وهذه مثل الأولى، لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور ويغري بالعقوق. يعني لو منع هنا يا أخواني لا يحدث عقوق وقطيعة رحم ونفور زوجة من زوجها. هي كم لها معك؟ سنتين، ثلاثة، أربعة، كم لها عند أبيها وأمها؟ لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التي لا بد منها للضرورة. يبقى إذا كان لها حاجات ضرورية خرجت ليه؟ خرجت لها. ما معنى كلمة ضرورة يا إخواني؟ احنا عندنا كررنا الآن لفظين، كررنا لفظ حاجة ولفظ ضرورة. ما معنى كلمة حاجة وما معنى كلمة ضرورة؟ الضرورة ما يلحق الإنسان بتركها ضرر، الضرورة ما يلحق الإنسان بتركها ضرر. يعني مثلا تريد أن تتطبب عند طبيبة أو عند طبيب، عند عالم الطبيبة، لو تركت التطبيب تضر في جسمها، إذن هذه إخواني ضرورة، لأنه يصيبها بتركها يا إخواني ضرر. طب ما معنى كلمة حاجة؟ أحسنت، ما يلحق الإنسان بتركها مشقة. إحنا الآن في درب صحيح؟ لنا عدد من الحاجات قد نفعلها. يعني الآن لو أمطرت واشتد المطر لك أن تجمع الصلاتين؟ لك ولا لكش؟ لك أن تجمع في المسجد، ولك أن تصلي في بيتك، ولك أن تصلي في بيت. طب هذه حاجة ولا ضرورة؟ حاجة. طيب إذا سافرت لك أن تقصر الصلاة، ولك أن تجمع الصلاة، ولك أن تفطر في رمضان، طب هذه حاجة ولا ضرورة؟ في الغالب عند الناس حاجة. يعني إيه في الغالب عند الناس حاجة؟ يعني إن فعلها، إن لم يفعلها لحقته المشقة، لحقته المشقة، لكن إن فعلها لا يلحقه الضرر. واضح كده يا اخواني؟ فهذه معنى كلمة حاجة ومعنى كلمة ضرورة. يقول: ولا يملك منعها من كلام أبويها. هنا المصنف مع قوله بأنه يجوز له أن يمنعها من خروجها إلى أبويها يقول إيه؟ ولا يملك منعها من كلام أبويها. طب لماذا يا اخواني؟ رحم. ولا منعهما من زيارتها، وليس له أن يمنع الأب والأم من زيارة الابن، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونقول أيضا من صاحب هذا الحكم على الإيه؟ على ما مر سابقا. ما لم يخف ليخف منهما ضررا أو ضرر. يبقى إذا خاف الضرر يا إخواني له أن يمنع، سواء كان الضرر ديني أو ضرر يا إخواني في أمر المعيشة أو أمر دنيوي، فله المنع دفعا للضرر. ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ومخالفته، يعني لا يلزم المرأة أنها إيه؟ تطيع الأبوين في أن تخالف الزوج، وليس لها أن تطيع الأبوين في أن تطلب الطلاق من الزوج. سبو الولد نفس الطريق، إلا أن يكون لأمر شرعي، إلا أن يكون لأمر شرعي. بل طاعة زوجها، بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها. الآن عندنا طاعة الزوج طاعة الوالد. أنبه المسألة يا إخواني، هذه كنا حضرناها في مشكلة من المشكلات. أحد الآباء اتصل على ابنته وقال اتركي بيت زوجك وأتني، هذه في مشكلة من المشكلات. وهي قالت أنا لا أستطيع أن أرد كلام أبي لأن طاعته واجبة. طاعة الزوج أليست واجبة؟ أي الطاعتين أحق هنا؟ هنا الزوج يقول رب العالمين يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمر الزوج أن تظل في بيت زوجها بعد وقوع الطلقة الرجعية، فما ذلك عند حدوث المشكلة؟ أولى يا إخوان. يبقى هنا في هذه الحالة لا تطيع الأب وتطيع من؟ الزوج. قال المصنف رحمه الله تعالى الآن يا إخواني سينتقل من هذه الأحكام إلى أحكام أخرى. قال فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع. هنا سيتكلم في أحكام المبيت، أحكام الفراش. فما الذي يجب عليه؟ قال يجب على الرجل أن يبيت في فراش أهله ليلة من كل أربع ليال. هذا الآن معدد ولا غير معدد؟ لا غير المعدد، غير المعدد. يلزمه أن يبيت في فراش أهله ليلة من كل أربع إن لم يكن له عذر. طب لو كان له عذر، سفر، مرض، له أن يزيد عن ذلك. لكن إن لم يكن له عذر وجب عليه أن يبيت فين؟ في فراشه ليلة من كل أربع ليالي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو. مين عبد الله بن عمرو يا إخواني؟ عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لزوجك عليك حق. متفق عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص يا إخواني كم تزوج؟ كم كان له عندما تزوج؟ 11 إيه؟ عاما، ابن 11 سنة ده يا إخواني. ماذا فعل عندما تزوج؟ فضل. أحسنت. كان يقوم الليل ويصوم النهار سردا. يعني إيه سردا؟ يعني يصوم السنة لا يفطر يوما. وكان يقوم الليل كله، وكان يختم القرآن لا أدري في كم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أختم في شهر، قال أنا أقوى من ذلك، فما زال به حتى قال اختم في ثلاث، لا قرأ من قرأ في أقل من ثلاث. يبقى جهده كان بيختم في كم يا إخواني؟ يعني في يوم أو في يومين. هذا ابن كم يا إخواني؟ ابن 11 عاما. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال معه يستدرجه في الصيام، قال صم ثلاثة أيام في كل شهر، قال أنا أقوى من ذلك، قال فصم الاثنين والخميس، قال أنا أقوى من ذلك، فما زال معه حتى قال صم يوما وأفطر يوما صيام داود. وأمره أن يقوم من الليل وأن ينام وأن يقرأ القرآن في ثلاث. إذن يا إخواني هذه أحوالهم، وكان هذا سن من وجه إليه هذا الكلام، 11 عام. السؤال ليس لكم لي، كم نقوم من الليل؟ في كم نختم كتاب ربنا؟ كم نصوم من أيام دهرنا؟ هذه يا إخواني أسئلة مهمة، ينبغي للمسلم أن ينظر إلى رصيده الذي سيتوجه به إلى ربه. نحن في دار هي دار عمل، دار نتزود فيها لدار المقام، ومع ذلك نحن لا نتزود، بل وبعضنا لا يكفيه ذلك الكسل في عبادة ربه، لكن يزيد عليه بإخواني بالمبارزة بالمعاصي، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. فالذي يجعلهم يعقدون مثل هذا الفصل أنهم كانوا يشغلهم العبادة عن المبيت في الفراش، ولذلك كان يقول ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها. يعني إيه لم تطلب له أن يزيد ليلة من أربع ليال، فإن جعل الباقي في طلب علم، في قيام ليل، في قراءة قرآن، بعضنا يسهر ويأتي عليه وجه الفجر، لكنه ليس على ذلك بل في أمور أخرى. قال لعبد الله بن عمرو إن لزوجك عليك حقا، متفق عليه. وروى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين، يعني في خلافته، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي. انظر يا إخواني للشكاية كيف يشتكيها النساء، انظر كيف يشتكين. وأنا لا أحاكم النساء الآن، أنا سأحاكم الرجال، يعني كل منا ينظر كيف يشتكي أهله، وانظر للنساء كيف كنا يشتكين. قالت ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، أفضل من زوجي، انظر، والله إنه ليبيت ليله قائما. إخواني لم تكن في أحد الناس، بل كان في جملتهم وزمرتهم، ومن يخرج عن هذا الوصف القليل، مش العكس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أقواما قال ويأخذون من الليل ما تأخذون، لا نأخذ من الليل شيئا، ومع ذلك هؤلاء الأقوام كانوا يصفون بالضلال، ويقول يأخذون من الليل ما تأخذون. فتقول ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما، طول الليل بيصلي، ويظل نهاره صائما. فلما قالت ذلك قال فاستغفر لها وأثنى عليها، يعني استغفر للمرأة وأثنى عليها بثنائها على زوجها. قال واستحييت المرأة، استحيت الناس تقول أزيد من هذا، هذه هي الشكاية، لا تقول في زوجها زيادة عن هذه الشكاية أبدا. وقامت راجعة، تركت المجلس وإيه وقامت راجعة، فقال كعب يا أمير المؤمنين هل أعديت المرأة على زوجها، أم أنصف المرأة من زوجها، فلقد أبلغت إليك في الشكوى، يعني شكوى شكاية أخواني وصلها بإنها إيه بليغة. طب وهذه شكاية بليغة، طب نحن عندما نشتكي الزوجة ماذا نقول؟ طب انظر عندما تشتكي الزوجة لزوجها، ولذلك يا أخواني لو أقول عندما تحدث المشكلة لا تتذكر لزوجك الأخطاء، عد على أصابعك عشرة من محاسنها ثم اعدد خطأها هذا، ولتعد أختي لزوجها عشرا من محاسنه، ولتضع في ميزانها هذا الخطأ. لو فعلنا ذلك يا إخواني لانتهت كثيرا من المشكلات، كثير من المشكلات. لكن المشكلة أن المرأة ضعيفة عقل والشيطان يتحكم، والرجل أصبح ضعيف عقل والشيطان يتحكم، فما إن تحدث المشكلة حتى يأتي الشيطان ويذكر، ويظل كل واحد منهما يتذكر للآخر، عشان ما يجلس ساعة الصفاء، مش ساعة الخناق، لا ده ساعة الصفاء، اللي هيتعاتبوا فيها، يقول فعلت وفعلت 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 واستحملت وعملت، وتقول فعلت وفعلت. لا يا إخوان، لا، ليس هذا هو الأصل. وهؤلاء كنا يشكين، وكان الرجال يشكين، والمرأة مرأة، والرجل رجل، والمشكلات موجودة في كل عصر. لكن ما كانت هذه الحياة؟ فلقد أبلغت إليك في الشكوى، فقال لكعب اقض بينهما، ما دمت فهمت هذا فاقض بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة، كأنه رجل متزوج من كم يا إخواني؟ من أربعة، هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن. يبقى يتعبد لله كم ليلة يا إخواني؟ ثلاثة ليالي بثلاثة أيام، ولها يوم وليلة. وبقى يطلب لها يا إخواني؟ يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، فاذهب فأنت قاض على البصرة، وفي لفظ نعم القاضي أنت. عمر بن الخطاب يا إخواني كان يتمنى مثل هؤلاء الرجال حتى يستعملهم. قال رواه سعيد، قال وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. يبقى إذن يا إخواني يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من إيه؟ من أربع ليالي بطلبها، إن لم يكن له يا إخواني عذر يمنع. خلاص، يبقى عندي كم شرط الآن؟ شرطينهم. الشرط الأول أن يكون بطلب المرأة، الشرط الثاني ألا يكون له عذر إيه؟ يمنع. فإن تحقق الشرطان وجب عليه أن يبيت عند المرأة إيه؟ ليلة في كل أربع. قال والأمة ليلة من سبع. طب ليه؟ لها نصف قسم الحرة، وعلى هذا ينبغي أن يكون ليلة من كل إيه؟ ثمان وليس من سبع. قال وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر. هذا يقول في حكم المريض. طيب حكم معاشرة الوطئ الجماع مرة في كل إيه؟ أربعة أشهر. طب لماذا؟ لأن ده حكم المولي، هذا حكم المولي. طب ولماذا يقول إن قدر؟ لأنه قد لا يقدر، مسافر، قد لا يقدر، مريض. واضح كده يا إخواني؟ قال وأن يطئ في كل ثلث سنة مرة إن قدر وطلبته. طب وإن لم تطلب؟ ها؟ لا يجب، لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حكم المؤلي. يعني إيه المؤلي؟ يعني المولي، المولي يا إخواني الذي يقسم ألا يقربن أهله. خلاص، الشرع جعل له كم؟ جعل له أربعة أشهر، جعل له أربعة أشهر. فإن فاء ورجع انتهى الإله. طيب وإن صمم على ذلك ومضت الأربعة أشهر يوقف بين يدي القاضي، وعند الحنفية تطلق عليه دون حاجة إلى من؟ إلى القاضي. يوقفه القاضي ويقول له إما أن تعاشر بمعروف، وإما أن تفارق أيضا بمعروف. لأن الفراق عندنا في الإسلام يا إخواني رب العالمين سماه فراق بإحسان وفراق بإيه؟ بمعروف، لم يسميه فراقا بغير ذلك. فكما أن الزواج بالمعروف فالفراق يكون بمعروف، وسماه رب العالمين أو إيه؟ أو تسريح بإحسان أيضا. والإحسان أعلى ولا المعروف؟ الإحسان أعلى. قال فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل على أن الوطأ واجب بدونها. قال فإن أبى، إن امتنع الزوج من أن يأتي أهله في كل أربعة أشهر مرة، هنا فيها مضرة بالزوجة ولا لا؟ فيها مضرة بالزوجة، وقد يعرضها للفتنة. فإن أبى الوطأ أو البيتوتة الواجبين فرق الحكم إيه؟ بينهما، لكن بشرط يا إخواني إن طلبت، إن طلبت الزوجة. قال نص عليه في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ويقول غدا أدخل بها، غدا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال أذهب إلى أربعة أشهر، إن دخل بها وإلا فرق بينهم فجعله كالمؤلي ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. هذا معنى كلام إخواني. رجل الآن بنى بزوجه مضى عليه ليلة اثنين ثلاثة أربعة أشهر شهر مر عليه ولم يدخل بها, ما الحكم؟ يمهل لأي إخواني؟ أربعة أشهر, فإن دخل وإلا فرق بينه. قال وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب, يعني فوق نصف سنة ستة أشهر في غير أمر واجب, معناه احنا عندنا سفر واجب وقد يستغرق أكثر من نصف السنة. قال كحج, هو الحج كان يأخذ أكثر من ستة أشهر إخواني, نعم قد يأخذ سنة وأحيانا سنتين لأنهم كانوا يضربون آباط الإبل حتى يأتون إيه مكة. في أحد هنا من إخواني حضر مثل هذا؟ العجوز الوحيد أنا؟ طيب. قال كحج وغزو واجبين, يبقى كالحج والغزو الإيه الواجب إن استمر أكثر من نصف سنة لا إشكال. قال أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لازمه, أو كان في طلب يا إخواني رزق لكن لو طلب قدومه إيه لازمه, فإن أبى بلا عذر, إن أبى أن يرجع بلا عذر فرق بينهم. طب وفي عندنا عذر؟ نعم قد يكون سافر وتعاقد على العمل لمدة عام وهي طلبته بعد ستة أشهر بعد سبعة أشهر, العقد موجود ولا غير موجود؟ موجود. هل يلزمه أن يفسخ العقد؟ لا يلزمه أن يفسخ العقد, واضح كده يا إخواني؟ طيب إذا كان لم يتعاقد على مثل هذا وكان يعمل عملا بلا عقد أو تعاقد على أقل من ذلك يلزمه ولا لا يلزمه؟ يلزمه. قال فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم. طلب العلم واجب ولا مستحب؟ إذن هذا كان يخرج بإذن أهله, كان يخرج بإذن أهله, هذه واحدة. الأمر الثاني إخواني, كان كثير من أهل العلم ينشغل بطلب العلم عن الزواج. في كتاب يا إخواني اسمه العلماء العزاب, حد اطلع عليه؟ طيب العلماء العزاب منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن حزم الظاهري ومنهم عدد من العلماء, انشغلوا بطلب العلم عن الزواج. الإمام أحمد كان في, والإمام النووي أيضا كان من العلماء العزاب. الإمام أحمد عندما بلغ كم تزوج؟ أربعين سنة. أربعين سنة, أنا بقولش لحد يبقى عازب يا إخوان. وعليه التسوية بين زوجاته في المبيت, يعني إن كان له أكثر من زوجة يجب عليه أن يسوي بينهن فين يا إخواني؟ في المبيت. قال في الشرح لا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم, يعني لا نعلم خلافا, نقل يا إخواني لإيه؟ للإجماع, نقل للإجماع, لكنه يحتاط لأمر نفسه فيقول إيه؟ لا نعلم خلافا لأن غيره قد يعلم الخلاف, فهو يحتاط لأمر نفسه وينقل الإجماع. وهذه من العبارات غير الصريحة في يا إخواني في نقل الإجماع. قال لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف, يبقى يدل على وجوب التسوية يا إخواني لإيه؟ العشرة بالمعروف. فإن قسم الواحدة أكثر من الأخرى فهذه عشرة ليست بمعروف. قال وزيادة إحداهن في القسم ميل. وعن أبي هريرة مرفوعا من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بيننا, يعني بين نسائه, فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك, يعني فيما يملك من أمر الدنيا, يقسم في المبيت, يقسم في العشرة, يقسم في النفقة, يقسم في السكنة, هذا إخواني يملكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تلمني فيما لا أملك, رواه أبو داود أو رواهما أبو داود. طيب يا إخواني ما الذي لا يملكه الإنسان؟ الميل القلبي. الميل القلبي هذا لا يملكه الإنسان. احنا قلنا قبل ذلك يا إخواني في محاضرة ان الميل القلب الحب والبغض شيء وحسن المعاملة شيء آخر. قال ويكون ليلة وليلة، يعني القتل يكون ايه يا إخواني؟ ليلة وليلة. طب ما واحد يكون ممكن انا فأقسم اسبوع واسبوع، نقول لا، الاصل يا إخواني ان يكون ليلة وليلة. طب لماذا؟ حتى لا تستوحش المرأة، فإن اتفق إن يكون أسبوع وأسبوع، ثلاثة أيام وثلاثة أيام، ها؟ جاز ولا لا يجوز؟ قال لفعله صلى الله عليه وسلم إلا أن يرضين بأكثر، يعني النساء لو رضيت بإيه؟ بأكثر جاز، لأن الحق لا يعدهن. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه أحمد ومسلم. لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة، ثم خيرها في التسبيع، قال إن سبعت لك سبعت لإيه؟ لسائر النساء. واضح يا إخواني؟ إذن إذا اتفق النساء على مثل هذا جاز ولا لا يجوز؟ يجوز. قال وعماد القسم الليل. خلاص كده يا إخواني؟ عماد القسم يكون فين؟ في الليل. إلا لمن معيشته بالليل، واحد الآن بيعمل في الليل حارس، يبقى عماد القسم عنده سيكون فيه يا إخواني؟ في النهار. قال كالحارس، والنهار يدخل تبعا، لأن سودة من سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة، متفق عليه. وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي وفي يومي. طب في يومي معناه أنه كان موجود فين؟ في النهار ولا في الليل؟ في النهار. موجود فين يا إخواني؟ في النهار. وإنما قبض نهارا. طيب، ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة. يبقى الآن يريد أن يدخل لامرأة ليست لها النوبة، يعني هو ليه زوجتين، فيريد أن يدخل للزوجة التي ليس لها النوبة، يجوز ولا لا يجوز؟ يحرم، يحرم إلا يا إخواني لضرورة، كأن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها، يعني منزول بها الموت، أو توصي إليه. طيب هذا في الليل. طيب لو أراد أن يدخل في النهار يجوز له أن يدخل، لكن للإيه يا إخواني؟ للحاجة. وقال وفي نهارها إلا لحاجة، يعني إيه الحاجة؟ عيادة، تكون مريضة، وسؤال عن أمر يحتاج إليه، يذهب فيسأل تريدون شيئا، فإن لم يلبس لم يقضي، لأنه زمن يسير، يعني لو ما عادش عندها فترة طويلة لا يقضي هذا الإيه؟ هذا اليوم. وإن لبس أو جامع لزمه القضاء، يعني لو دخل عندها في النهار ثم جامعها يلزم أنه يقضي الإيه؟ للزوجة الثانية. طيب وإن طلق واحدة وقت نوبتها في يومها وراح مطلقها، طلق سنة طبعا، ها يجوز ولا لا يجوز؟ يأسف. طب لماذا؟ لأن هذا حظها. قال أثم ويقضيه متى نكحها، يعني لو راجع مرة ثانية إيه؟ يقضي لها إيه؟ هذا اليوم. قال ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطئ ودواعيه. طب لماذا يا إخواني؟ يقول لأن الوطئ رب العالمين قدره بأمر قلبي، يعني بميل، قدره بأمر قلبي وهو الميل، والصحيح أنه يجب أن يسوي بينهن فين؟ في الوطن. فقد يأتي امرأة لو كان ليه زوجتين، يأتي امرأة يجامع وفي اليوم الثاني يستريح وبعدين يذهب، لا نقول ايه؟ يسوي بينهن، يسوي بينهن، لأن لكل واحدة حاجة، لكل واحدة حاجة، كل منهما يخشى عليها الايه؟ الفتنة. قال ولا في النقوة ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب. يعني الآن لو قام بالواجب من النفقة والكسوة، العطية، هنا الكلام فين يا إخواني؟ في العطاء، في الهدية. هو يقول ولا في النفقة والكسوة، يعني يجوز له أن يميز إحداهن على الأخرى في النفقة والكسوة إذا قام بالأمر الواجب. يبقى الأمر الزائد يجوز له إيه؟ الزيادة فيه حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك، وفعله كان حسن لأنه أفضل. والصحيح يا إخواني إيه؟ أنه يجب عليه أن يسوي بينهما في إيه؟ في العطايا والهدايا كما يسوي بينهم فين؟ في القسم. والدليل على ذلك ما سقناه منذ قليل، من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه. نقف إلى هذا القدر ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. في المذهب أي نعم ولا نعرف في خلاف في المذهب. أخي يسأل يقول هل يجوز تناول لحوم الحيتان أو القروش؟ وكأنه اختلط عليه الأمر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير يا إخواني هي التي تقنص، يعني تأكل إيه؟ تأكل اللحوم، تأكل اللحوم مثل الحدقة، الغراب، الصقر، البازي، النسر، هذه إخواني البومة، هذه تقنص لها مخلب. طيب وكل ذي مخلب من السباع الذي يأكل لحوم مثل الأسد، النمر، الفهد، ورح يا إخواني. فلما رأى ذلك ورأى أن الحوت قد يأكل بني آدم والقرش كذلك قال إيه؟ لا يجوز. لا يا إخواني، الحوت والقرش من أسماك البحر ولها أحكام خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني هذا الكلام؟ تعال الآن نرى أحكام ميتة البحر. الآن هل يجوز لأحد أن يأكل الميتة؟ يجوز؟ لا، يجب عليه أن يذكي الميتة. طيب ميتة البحر يجوز أن تؤكل؟ نعم. وكذلك يا إخواني كل ما كان في البحر بحري وليس بري بحري، عندنا ما يعيش في البر فله أحكام، ما يعيش في البحر فله أحكام، ما يعيش بين البر والبحر له أحكام. الحوت والقرش بحري، كل ما كان في البحر يجوز أكله، حتى كلب البحر يجوز أكله، خلاص يا إخواني، وثعبان البحر يجوز أكله. يقول إذا حدث جماع بين الزوجين فهل يجوز ارتداء نفس الملابس بعد اغتسالهما؟ نعم يجوز. ولما ولم تغسل تلك الملابس بعد؟ نعم نعم يجوز. وهل المازي أو المني نجس؟ أما المازي فنجس، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نغسل الثوب منه. وأما المني فطاهر، وكانت أم المؤمنين عائشة تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جافا وتغسله إذا كان رطبا. ففرقه يعني إيه يا إخواني؟ جاف تفركه باليد كده، يترك أثر ولا يترك أثر؟ يترك أثر، ولو كان نجسا لما أجزى. حديث الرش مختلف فيه، هو من رواية محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس وقد عانى عنه. أنا قلت إن رأيت أن تعمل بحديث الرش قد صحى بعض أهل العلم. يقول إذا نوى رجل صلاة نافلة في المغرب فجاء آخر والتحق به مأمومة فهل تصح صلاتهما؟ نعم تصح. معاذ بن جبل كان يكون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، كان يصلي يوم العشاء الآخرة. وفيه الحديث المعروف أنه صلى فأطال، فدخل وراءه رجل فلما أطال الصلاة تجوز الرجل في صلاة، يعني انفتل من الصلاة وتجوز فين؟ في صلاة. فقال له معاذ إنك منافق، فذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكى معاذا، فقال له النبي أفتان أنت يا معاذ؟ إذن يا إخواني كان بيصلي بهم إيه يا إخواني؟ نافلة، وصلون وراءه مفترضين، له أن يسر في وقت في وقت السرية وأن يجهر في وقت الجهري. طيب وإن أصر، إن كان يصلي النافلة على هيئتها أثر، وإن كان يصلي على هيئة الفرض جهر. طيب يا إخواني بعض إخواني أيضا يسأل هنا عن حكم الجماعة الثانية في المسجد. الصحيح أن الجماعة الثانية في المسجد صحيحة، وما ورد عن السلف في منعهما من الجماعة الثانية فكان لسبب خاص، تعرف هذا من سنن ابن أبي شيبة. لو قرأت الباب فيه كلام للحسن البصري كانوا لا يجمعون مخافة السلطان. كان اللي بيجمع الجماعة الثانية كان بيتهم انه خارج على ايه؟ على الإمام العام، فكانوا لا يجمعون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتجر على هذا أو من يتصدق على هذا، هذه جماعة ثانية. يقول ما معنى التسوية في النفقات والهدايا؟ هل المعنى القدر المالي للهدية أو النفقة أم تحتاج أم ما تحتاجه كل من الزوجات ولو تهوى فهو الثمن؟ لا يا إخواني، ما تحتاجه كل من الزوجات هذا أمر آخر. يعني زوجة مريضة تحتاج أن تمرض فتنفق آلاف، وأخرى لا تحتاج لهذه، هذه نفقات واجبة لا نتكلم في مثلها. هو الآن يسوي في النفقات الواجبة بقدر الحاجة ويعطي من يحتاج ما يحتاج إليه. طيب بعد ذلك العطايا والهدايا، ذهبت إلى زوجك فأعطيتها هذا القلم، يلزمك إيه؟ مثله للأخرى. يقول إن الله لا يستحيي من الحق، هل يدخل في شعر العامة شعر ما حول الدبر وحول الأنثيين؟ هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، وكذلك سائر شعر الجسم. لكن كل ما جمع الأوساخ وجمع الروائح فالفطرة يا إخواني تقضي بإزالته سواء بالحلق أو بغيره. يقول هل يجوز للرجل أن يشترط على امرأة يريد أن يتزوجها أن يكون المبيت عندها كما يشاء دون تحديد مدة معينة؟ هذا الشرط يا إخواني للزوجة أن تفسخه، للزوجة أن تفسخه. وهذا الآن معروف بزواج المسيار، يعني يشترط ألا نفقة ولا مبيت، ألا نفقة ولا مبيت، لكن إن شئت أتيت وإن شئت ألا آتي. لو اشترط هذا الشرط هو مخالف لمقتضى العقد، وشاءت المرأة أن تفسخه فسخته وطلبته بالإيه؟ بالمبيت، ويصح لها الفسخ، فسخ الشرط مش النكاح، غير صحيح، العقد صحيح. يقول إذا أصبح الإنسان في يوم الجمعة جنبا فهل يغتسل غسلا للجنابة وغسلا للجمعة أم يكفي أن يغتسل غسلا واحدا للاثنين؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. لكن من أخذ بعلل الأحكام قال يدخل الغسلين تحت غسل واحد، لأن يا إخواني غسل الجمعة له علة ولا ليس له علة؟ أم من عائشة كانت تقول كان في أول الإسلام كان يلبس الناس الصوف وكانوا في فقر. طيب الحجاز ما جوها؟ شديد الحرارة، كان بيلبسوا إيه؟ الصوف. قالت وكان يؤذي بعضهم بعضا، يعني من رائحة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة واجب، يبقى إذن لإزالة الإيه؟ الرائحة. يبقى هذه العلة. طب هذه العلة تتحقق إنه بغسله رفع الجنابة والاغتسال للجمعة؟ إذا تحققت هذه العلة صح الإيه؟ صح الغسل، وهذا الذي أميل إليه، وهذا رأي الجمهور يا إخواني. يقول في الصلاة المصلي ينزل على ركبتيه أم ينزل على يديه؟ أيضا من المسائل المختلف فيها، لكن يا إخواني الصحيح أنه ينزل على يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ومن العجب أن ابن القيم في زاد المعاد كان يستدل بأثر عن عمر بن الخطاب فيقول كان عمر ينزل إلى الصلاة بركبتيه. طيب باقي الأثر يا إخواني الأسود فيه كان يقول كان عمر ينزل إلى السجود على ركبتيه يبرك كما يبرك البعير، يعني تحققت فيه النهي الوارد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني يضع اليدين قبل ركبتين. طب واحد يقول البعير بينزل بإيديه مش كده؟ ما هو دين البعير في المقدم، نقول ركبتا البعير فين يا إخواني؟ في يديه، وهذا معروف في اللغة أن ركبتا كل ذي أربع في يديه. وهذا أيضا ورد في أثر سراقة بن مالك لما خرج وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الطلب قال فساخت قدم أو يدا فرسي حتى الركبتين، فساخت يدا فرسي حتى الركبتين. فالبعير ينزل بركبتين اللتين فين؟ في يديه. والمسألة إن شاء الله مسألة يعني يسيرة، لكن هذا هو الصحيح. لكن لو كان رجلا لا يستطيع أن ينزل على يديه لمرض لألم، هذا لا إشكال فيه، لكن نكون مع السعة، أو قد يكون لضيق الصف. تقول هل تأثم الزوجة إذا صلت صلاة تطوع بدون إذن الزوج؟ الإذن يا إخواني على صنفين: إذن قولي، يعني يأذن بإيه؟ بقول بلسانه، وإذن يعرف من الحال. يعني إيه يعرف من الحال؟ يعني يعرف أنه لا يمانع، فإن عرفت من حاله أنه لا يمانع صلت بغير إيه؟ بغير إذن، وهذا إذا كان موجودا، لأنه قد يكون له بها حاجة. ما عدد مرات الرؤية الشرعية للشاب الذي يريد أن يخطب امرأة، وهل له أن يجلس معها بمفردهما في بيت أهلها؟ يا إخواني ليس هناك عدد شرعي، عدد مرات هذه لا توجد، لكن له أن ينظر من المرأة ما يدعوه إلى خطبتها، لكن لا يطول، مش كل مرة يروح كل ما شفتش، صحيح؟ هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخواني، لا يجوز له أن يرى هذه المرأة في خلوة، لا يجوز له أن يرى هذه المرأة في خلوة، لكن يراها في بيت أهلها في وجود إيه إخواني؟ في وجود محارمها. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم.